هذا الثاني يقول: فضيلة الشيخ، هناك شخص أصابه ضعف شديد حتى أنه كاد أن ينتحر في أكثر من مرة، نرجو توجيه نصيحة عاجلة جزاكم الله خيرا.
يا أخي الكريم، بل لكل إنسان مسلم ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن الضيق والهم والغم والحزن والكآبة لا تأتي إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فإذا أراد الإنسان أن يطفئ نار الغضب، أن يطفئ نار المعصية، وأن يزيل آثارها عن نفسه، فليطفئها بالتوبة النصوح واستدامة الاستغفار وتملق الله عز وجل بالصدقات والقربات والطاعات وغيرها مما يحبه الله تعالى ويرضاه. والله ما من إنسان مكروب تضيق عليه الأرض بما رحبت، فيشرح الله عز وجل صدره بكثرة الاستغفار وتملق الله عز وجل، إلا عاد البلاء عليه رحمة من حيث يشعر أو لا يشعر. حتى إن بعض أهل البلاء تجده يتلذذ إذا عظم عليه البلاء ووفقه الله لحسن الظن به وكثرة الذكر، فإنك تجد يتلذذ كما يتلذذ بالعبادة، لأنه يحس أنه سيلقى الله بهذه الهموم، يحس أنه ما دام في إيمان فإن هذه الهموم والغموم تكتب في صحيفة عمل، فإن المؤمن لا يزال في هم وغم حتى يلقى الله جل جلاله. وإذا لقي الله تبددت الأحزان وزالت الأوهام والنكبات والكربات وأفضى إلى دار النعيم والحبور والسرور. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا فيغمس في نعيم الجنة فيقال: عبدي هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك. ينسى جميع ما كان فيه من البؤس والهم والغم. وكذلك أيضا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في العذاب غمسة فيقال له: عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر علي نعيم قط. فلذلك الإنسان المؤمن الموفق ينبغي أن تستشعر أن الذي ابتلاك هو الله جل جلاله، فتملق الله عز وجل، وراءك يوم تلقى الله يوم تلقاه، وقد مر عليك البلاء 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 20 سنة، فتلقى الله عز وجل يوم تلقاه فيسألك عن هذا البلاء، فتقول: يا رب أما قلبي فكان راضي عنك لعلمي أنك أنت الذي كتبت علي هذا، فكنت راض عنك وكنت أثني عليك وكنت اللهم ما فعلت هذا إلا ابتغاء هذا اليوم يوم وقفت بين يديك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا يوم القيامة أن حياتهم كلها بلاء. من عظيم ما يجدون عند الله جل جلاله من المثوبة الحسنة، فتلقى الله وقد فقدت عينيك فتقول: يا رب أصبتني فصبرت، تلقى الله وقد فقدت قدمك، تلقى الله وقد ابتليت في نفسك، تلقى الله وأنت مهموم مغموم، تمر عليك الحياة ما تخرج من نكبة إلا تأتيك نكبة، ما تخرج من شدة إلا جاءت شدة، تمر عليك الحياة والناس تهينك وتذلك وتؤذيك وتضطهدك، تمر عليك الحياة وأنت تؤذى في أموالك، لا تشتري شيء إلا تلف، لا تأخذ شيء إلا حتى تتنكد عليك الحياة وتضيق عليك الأرض بما رحبت وأنت راضي عن الله جل جلاله، لعلمك أنه ما من شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله ما من إنسان يصيب هم أو غم أو الكآبة التي يسمونها كآبة النفس بمجرد ما تصيبه ينبغي أن يكون عنده عقيدة أنها من الله جل جلاله. أول ما ينبغي إذا جاءك أي بلاء أو مصيبة، أول ما يأتيك تحس بعقيدة أنها من الله سبحانه وتعالى. فإذا شعرت أنها من الله، ما الذي ينبغي؟ ترضى ولا تغضب؟ فتقول راضي، يكون لسان الحال والمقال أنك راضي عن الله عز وجل. فسرعان ما تحس بهذا الشعور وإذا بهذا الضيق يصبح سعة، وإذا بهذا العذاب يصبح رحمة، وإذا بهذا النكد والتعب إذا به راحة ونعيم وسرور من لذة حسن الظن بالله جل جلاله. والصحيفة تخط فيها الحسنات وتملأ بما فيها من الخيرات حتى تلقى الله جل جلاله بهذا البلاء وقد وفيت من أجل خيرا كثيرا. فلذلك الله يريد منا في البلاء العقيدة واليقين فيه جل جلاله. لا الطبيب يغنيك من دون الله ولا الناس تنفعك من دون الله، وإنما هو الله جل جلاله. فالمقصود أنه إذا أصاب الإنسان البلاء أول ما ينبغي الرضا عن الله. ولذلك شرع الله عز وجل عند نزول البلاء ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، كلمتان تدبر فيهما، ما يصيبك هم غم الله إلا تبدد عنك. إنا لله ايش معناها؟ معناها أن كل هذه الأمور جاءت ممن؟ من الله جل جلاله. إنا لله، ملك لله. فإذا سحب الله عنك الصحة أو أخذ عنك العافية فهو الذي أعطاك إياها، كيف تعترض؟ كيف تغضب؟ كيف تضيق ذرع؟ ولذلك قال فمن رضي فله الرضا، هذا وعد. والله ما رضي مبتلى عن بلائه إلا أرضاه الله جل جلاله في الدنيا والآخرة، لا بد أن يرضيه الله. فأي شيء تصاب فيه في نفسك أو في أهلك أو في ولدك، أول ما تقول إنا لله وتقولها بقلب يعتقد معناها، إنا لله، ملك لله، ومن كان الله مالكه فإذا ومن أحس أن الله مالكه فإنه لا يصاب بهم ولا غم إلا رضي عن الله فيه، ملك لله. فإن أخذ الأموال فهو الذي أعطاها، وإن أخذ الصحة فهو الذي أولاها، وإن أخذ الأولاد والأحفاد فهو الذي وهب، سبحانه لا إله إلا هو. فأول شيء تقول إنا لله، والثانية إنا إليه راجعون. ما معنى إنا إليه راجعون؟ معناها كأنك تقول إني أحتسب هذا البلاء إذا لقيت الله جل جلاله، لأن المؤمن لا يصاب بهم ولا غم إلا كفر عنه من سيئاته. فإما إليه راجعون يعني ما دام أن هذا البلاء سيخفف عني الذنوب، سيكفر عني الذنوب، سينفع عني الذنوب، سيرفع لي الدرجة، فهذا شيء أتشرف به إذا لقيت الله جل جلاله. أليس الإنسان يأتي إذا ذكر الآخرة يأتي إلى أعز شيء يملكه فيتصدق به؟ لماذا؟ يريد الفكاك من الآخرة. كذلك أيضا إذا أصبت في مالك فأخذ الله منك قرة عينك أو فلذة كبدك لا قدر الله، أو أخذ خليلا عزيزا عليك أو قريبا من أهلك، فليكن أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجبني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهذا الذي أوصي به، ما دام الإنسان يحس بالهم والغم والنكد والنصب فينبغي أول ما يستشعر أنها الذنوب. النقطة الثانية بعد الرضا عن الله عز وجل أن تنتبه للأسباب. هذا البلاء جاءك من أين؟ جاءك من المعصية. هذا قليل مما يستحق الإنسان من عذاب الله بسبب ما بينه وبين الله من الذنوب. فإذا أصيب الإنسان في نفسه أو أهله أو ولده فليعلم أن هذا قليل من إساءته في جنب الله جل جلاله. فإذا أحسست بهذا فينبغي أن يكون عندك شعور أن هذا الهم الذي تجده والغم والضيق النفسي أنه أثر مكر الشيطان بك لأنك أطعته في المعصية. فينبغي أن تتخذ من مثل هذه المواقف ما يعينك على البعد عن معصية الله جل جلاله حتى تنجو من هذه البلاء. تفقد نفسك إذا أصبت بالهموم، فقد يكون هناك إنسان ظلمته في ماله فدعا عليك وأنت نائم غافل فاستجاب الله دعوته. قد يكون إنسان آذيته في عرضه فذكرت فيه ما ليس فيه، أو كشفت ستر الله عليه فعذبك الله في نفسك فسلبك الله العافية. قد تكون كلمة تكلمت بها لا ترضي الله، استهزأت بها بالدين أو استهزأت بها بإنسان يحبه الله فآذنك الله بحرب. فمن عادى وليا عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، هذا من الحرب. فتذهب وتستسمح وتسأل أن يعفو عنك، وإياك أن يقعد الشيطان بينك وبينه يقول لك لا كيف تذهب أنت ضعيف أبدا، تذهب بكل جرأة وإيمان لكي تنقذ نفسك من النار ومن غضب الله جل جلاله. تفقد نفسك مع والديك، فقد يكون هناك عقوق وقد يكون هناك أذية للوالدين أو تقصير في حقهما أو يكونوا فقراء وأنت تستطيع أن تحسن إليهما ما أحسن فعذبك الله بنكد الدنيا. تفقد نفسك في جميع من ولاك الله أمره من الأبناء والبنات من العمال من الموظفين، إنسان تحت يدك ما أعطيته حقه ظلمته فدعا عليك، تفقد نفسك. فإن من دلائل حب الله للعبد أنه إذا أصابته سيئة عرف من أين يؤتى. ولذلك قال ابن سيرين، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، أصابه الدين في آخر عمره حتى إنه سجن في الدين رحمة الله عليه، سجن في الدين. وكان أنس رضي الله عنه لما توفي أوصى أن يغسل محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وكان مسجونا في دينه. هذا الإمام الجليل لما ركبته الديون قال أعرف الذنب الذي من أجله بليت بهذا الدين. قلت لرجل منذ 40 أو 20 عاما يا مفلس. قلت لرجل يا مفلس، فابتلاه الله بالدين والفرس. هذا متى؟ بعد 40 سنة أو 20 سنة، صلى الله السلام عليه. فالإنسان يتخذ من هذه الأمور ما يعينه إلى تفقد نفسه والنظر في أسباب البراء الذي نزل به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم